بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. بدأنا المرة الماضية ندرس معا سفر المزامير الهائل، ومن جملة ما قلنا في مقدمة السفر أن كتاب السفر عديدون، ومن أبرزهم داود الذي كتب 73 مزمورا. يبرز المسيح كالمسيا بوضوح في سفر المزامير، وموضوع السفر الرئيسي هو الملك وملكه على عرشه. أما الكلمة الرئيسية في المزامير فهي هللويا، وتعني سبح الله. يسجل لنا السفر تأملات عميقة ومشاعر وأحاسيس جياشة تعبر عن الأيام المظلمة التي مر بها مؤلفوها، تعزف جميعها على قيثارة النفس البشرية بتناغم وانسجام شديدين. لقد كان هذا السفر العظيم سبب بركة وتعزية عظيمتين لقلوب الملايين عبر العصور والأزمان، وأرجو أن يكون كذلك بالنسبة لك أخي الكريم. نبدأ اليوم التأملات في المزمور الأول. هذا المزمور يسجل لنا قصة الإنسان كما هي في سفر التكوين، فنراه مبتدئا بالإنسان وليس بالكون المادي، حيث يتكلم هذا المزمور عن الإنسان المطوب أو السعيد بالمقارنة مع الإنسان الشرير الأثيم. كما يصور هذا المزمور أيضا المسيح آدم الأخير وسط الخطاة الأشرار والمستهزئين. اعتدنا أن نحمل في مخيلتنا صورة حزينة للمسيح تصوره لنا رجل أوجاع وحزن وبؤس شديد، كما عبر عنه أغلب الرسامين والفنانين بلوحاتهم كرجل نفسه حزين ومتعب. صحيح ما يقوله إشعياء عنه إنه رجل أوجاع، ولكن أحزان المسيح وآلامه جميعها لم تكن بالحقيقة أحزانه هو، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. كانت تلك الأحزان والألم التي حملها المسيح هي أحزاننا وآلامنا، أما هو فقد كان المطوب السعيد، وهذه هي صورته في هذا المزمور. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا المزمور كاملا.
طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك.
يبدأ المزمور بذكر سلوك الإنسان المبارك السعيد، حيث نرى في العدد الأول الجانب السلبي، فيخبرنا الكاتب هنا ما لا يفعله الإنسان السعيد. نرى ثلاثة أوضاع مختلفة، إذ يقول طوبى للإنسان أو مغبوط هو الإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. نعم، الرجل السعيد المبارك لا يسلك في مشورة الأشرار، وكلمة مشورة تعني نصيحة، أي أن المؤمن لا يستمع إلى مشورة ونصيحة الأشرار. هل لاحظت صديقي أن الرب يسوع نفسه لم يتخذ من فكره ومنطقه مرجعا ومقياسا لقراراته، بل كان كل ما يفعله مبنيا على إرادة الله الآب؟ لم يقل مرة لتلاميذه لقد كنت أفكر مليا ورأيت أن علينا الذهاب إلى الجليل ثانية، لكنه كان يقول أنا ذاهب إلى أورشليم لأن هذه هي إرادة أبي. لقد كان الرب يسوع يمضي وقتا طويلا في التحدث مع الآب السماوي بالصلاة، لذا كان على علم بإرادته ومشيئته، وسار في حياته على الأرض بناء على إرادة أبيه هذه. صديقي، من الجيد أن نستمع إلى النصيحة، فالنصيحة الحسنة مرغوب بها، بخلاف تلك التي يقدمها الأشرار. ومن هم الأشرار إذن؟ الأشرار هم من يخرجون الله خارج حياتهم ولا مخافة له في قلوبهم. يعيشون منكرين وجود الله، وما أكثر هؤلاء اليوم. يستيقظون في الصباح دون التوجه إلى الله بالصلاة، لا يشكرونه أبدا على طعامهم وصحتهم وحياتهم، بل ويعيشون حياتهم يوما بعد يوم ببعد تام عنه. إذن طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، والآن الذي لا يقف في طريق الخطاة. والإنسان الذي يستمع إلى نصيحة الأشرار ينجذب نحو طريق الخطاة حتى يقف فيه، والخطية هي عدم إصابة الهدف. لا يعيش الخطاة طريقا صحيحا، فالكتاب يقول: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، كما يقول: كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. قد يظن الخاطئ أنه في أحسن حال ولا يحتاج إلى شيء، لكنه يبقى مع ذلك خاطئا جدا. تقول كلمة الله: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. وتقول أيضا: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. لقد وضع الآب على الرب يسوع المسيح ثقل إثمنا. نحن إذن خطاة، وهذه هي الصورة المرسومة لنا هنا. والمستوى الثالث بعد السلوك في مشورة الأشرار والوقوف في طريق الخطاة انحدارا إلى الأسفل هو الجلوس في مجلس المستهزئين. والمستهزئون هم الذين لا يؤمنون أساسا بوجود الله. نرى في يومنا هذا الكثير من هؤلاء المستهزئين الذين يعارضون الله ويقفون أمام إرادته ومشيئته. وإذا أردت أن تعرف موقف الله من هذا، فها هو: كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. نرى أن الله يقاوم المستهزئين، وسيستهزئ هو نفسه بهم. صورة مخيفة حقا. والآن، ما هي الأمور الإيجابية التي يفعلها الإنسان السعيد؟ عدد 2: لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. مسرة إنسان الله صديقي هي في ناموس الله. إنسان الله يجد فرحه ومتعته في كلمة الله. ليتني أستطيع أن أقول للعالم جميعا: كم هو شيق وممتع الكتاب المقدس. ليس هو كتابا مملا يبعث الهم والغم، فطوبى للإنسان. وسعيد ومغبوط هو الإنسان الذي يجد في ناموس الله مسرته ومتعته. وما يمر به عالمنا اليوم من مآس، وما يمر به إنسان اليوم من صعاب وأوجاع قلب، من بيوت مفككة مدمرة، من أنين وآهات نفس، كلها نتيجة عصيان ناموس الله ووصاياه. وفي ناموسه يلهج. والكلمة يلهج كلمة رمزية استخدمت هنا لتوضيح المقصود. تصور لنا بقرة تجتر طعامها وتعيد مضغه ثانية في أوقات الظهر الحارة من النهار بعد أن تكون قد ابتلعته في الصباح الباكر. وهذا ما نفعله تماما عندما نتأمل ونلهج بكلمة الله. نعيد التفكير والتأمل بما قرأناه سابقا، وكم نحتاج في أيامنا هذه أن نشتر كلمة الله مرارا ومرارا. يقول يعقوب في رسالته عن الإنسان الذي ينظر وجهه في مرآة وللوقت نسي ما هو. كلمة الله صديقي هي مرآة الله التي تعكس لنا حقيقتنا، لذا علينا أن نتأمل دائما فيها، ونسمح لله أن يغيرنا ويشكل حياتنا من خلالها لئلا ننسى. وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. لا يمكن للمؤمن أن ينمو بعيدا عن كلمة الله المقدسة. لن تنمو روحيا إذا ازدادت مشغولياتك في كنيستك أو في خدماتك المختلفة، فيمكنك أن تعمل كالنمل، ولكنك مهما ازددت من نشاط فإنك لن تنمو من خلال ذلك أبدا. ستنمو إذا لهجت بكلمة الله، أي أعدت التفكير بها مجددا ومجددا إلى أن تصبح الكلمة جزءا لا يتجزأ من حياتك وكيانك. وهذا صديقي هو سلوك الإنسان السعيد المطوب. ولكن من أين لهذا الإنسان قوته؟ عدد 3 يخبرنا: فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. سيكون الإنسان السعيد كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. مجاري في اللغة العبرية الأصلية تشير إلى الفيض والكثرة. الإنسان السعيد يغرس، يسقى، ويصبح شجرة. وشجر الله هو دائما شجر مغروس، وليس شجرا بريا ينمو كما يشاء. ترمز هذه الصورة إلى الولادة الجديدة وبداية الإيمان بالمسيح. يقول النبي إشعياء: لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد. لا يستخدم الله شجرا بريا، لكنه ينمي شجره في حديقته الخاصة ويسقيها من مجاري المياه هناك. ومجاري المياه ما هي إلا كلمة الله. ويقول إشعياء أيضا: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. يرغب الله أن يمطر كلمته بغزارة على أرضنا كالمطر الحقيقي، والإذاعة هي مكان مناسب لتنفيذ ذلك، إذ تنشر كلمة الله في كل مكان. نحن علينا أن ننشر الكلمة، وهو سيأتي بالثمر. ستثمر الأشجار التي ترتوي من ماء كلمة الله حتما. توفر المياه الحياة والنضارة للأشجار، كما تغسلها من الأقذار والأوساخ. يقول المرنم: تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه، أي أن أرز لبنان الذي نصبه ملآن بكلمة الله ومشبع منها. كل شجرة تعطي ثمرها في أوانه. من الممتع أن نلاحظ أن شجر الرب لا يأتي بثمر في كل وقت، وإنما في أوانه. مسؤوليتنا كمؤمنين أن نقدم كلمة الله للنفوس فقط، ومسؤولية الروح القدس هي أن يأتي بتلك النفوس للرب فتقبله بالإيمان. نفرح ونبتهج عندما نرى أعدادا كبيرة من النفوس تقبل إلى المسيح وتقبله ربا ومخلصا من خلال هذا البرنامج والبرامج الأخرى. ولكن هذا ليس منا. ما نفعله هو أننا فقط ننشر كلمته المقدسة عبر الأثير إلى كل أرجاء الأرض، فيستخدم الله هذه الكلمة ويعطينا النصر والغلبة. مسؤوليتي هي أن أقدم لك كلمة الله، ومسؤوليتك صديقي أن تستجيب لها وتتجاوب معها. إذا استمعت مني أو من غيري إلى كلمة الله وإنجيله، فلن يكون بإمكانك أن تنكر ذلك في محضر الله. ستكون محاسبا أمامه بما عرفت وسمعت. فالله يطلب منا أن نقدم إنجيله للآخرين، وهذه هي مسؤوليتنا فقط، وهذا هو ما أحاول فعله لسنين طويلة الآن. أما بالنسبة للآخرين، فمسؤوليتهم تكمن فيما يفعلونه بهذه الكلمة وكيف يستجيبون لها. البعض يخلص والبعض الآخر بكل أسف لا يخلص. تقدم محام إلى راعي كنيسة وقال له: لقد نشأنا كلانا معا، واستمعت إليك منذ صباي تعظ من على هذا المنبر، وأنت بعد شاب يافع. لقد أزعجتني كثيرا في الماضي بكلامك، وكنت أذهب إلى منزلي مساء الأحد أفكر طوال الليل بما كنت تقوله، ولكني سعيد بأن أخبرك الآن وبعد مرور سنين طويلة بأنني لم أعد أنزعج مما تعظنا به، ويمكنني أن أجلس وأستمع إليك دون أي انزعاج. وابتسم وسار بعيدا. محام ذكي ولامع، ولكنه لن يجد ما يدافع به عن نفسه أمام المسيح. فحضوره عظات الراعي الشهير هذا طوال 50 عاما ربما لن يكون حجة له يقدمها أمام الله. لقد توصل بعد 50 سنة إلى نتيجة يقول فيها: يمكنني أن أستمع إليك دون أي انزعاج. أما بالنسبة للواعظ فقد أخلى نفسه من المسؤولية إذ كرز بإنجيل المسيح على هذا المحامي. ليست مسؤولية المؤمن الرئيسة ربح النفوس للمسيح، وإنما هي نشر إنجيل المسيح. فالشجرة تعطي ثمرها في أوانه، أي أن للأشجار وقتا وموسما معينا تثمر فيه، لذلك فهي تحتاج إلى الكثير من العناية والرعاية حتى تنمو قبل أن تثمر. نحن صديقي نعمل معا في حقل نشر كلمة الله الحية، وهي تحتاج إلى العناية والرعاية حتى تأتي بثمرها الناضج الشهي في موسمها الصحيح. وورقها لا يذبل، تقول الآية، ورقة المؤمن هي شهادته الخارجية المعلنة للناس، التي من الواجب أن تبقى معلنة طوال الوقت دون أي تراجع. فشجر الله ورقه أخضر، لا يذبل، لا يخسر شهادته أبدا. زار أحدهم كنيسة مشهورة وقرأ على بوابتها الخارجية هذه العبارة: بوابة السماء. واستمر بالقراءة فوجد أيضا إعلانا مؤقتا: مغلقة خلال شهري تموز وآب. ألا يكون هذا حال حياتنا الروحية في كثير من الأحيان؟ ألا نضعف ونفقد شهادتنا أمام الناس؟ يجب أن ننتبه صديقي أن علينا أن نكون شجرا ورقه مخضر يافع طوال العام، فورقك هو شهادة المسيح للناس من خلالك، وكل ما يصنعه ينجح. وعد الله في العهد القديم شعبه ببركات مادية، أما اليوم فلنا كل بركة روحية في المسيح. ولكن إذا كنت تمتلك بعض هذه البركات المادية الزمنية في حياتك، فعليك أن تشكر الله جزيل الشكر عليها، لأنها تفوق ما وعدنا به. عبر أحدهم عن هذا قائلا: ما أجمل النجاح المادي والتقدم الخارجي إذا تبعه التصاق بالرب وقرب منه، تماما كالفاصلة العشرية التي عندما تتبع رقما تزيد قيمته، مع أنها لو وجدت وحدها فلا قيمة لها البتة. فالأولوية هي أن تحظى بالمسيح وتنال خلاصه، هذا هو رقم واحد. جميع البركات المادية هي أصفار كثيرة تابعة، لن تفيدك هذه الأصفار أبدا إذا لم يسبقها الرقم واحد. ولكنك إذا وضعت المسيح الرقم واحد قبل بركاتك المادية، فعندها فقط سيباركك الله حقيقة، وسيكون لبركاتك الزمنية معنى ومغزى. ولكن تذكر أن البركات المادية ليست وعدا من الله لمؤمني هذا العصر. والآن انظر إلى عدم ثبات الأشرار في العددين القديمين 4 و5: ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. نرى في هذين العددين رجلين يسير كل منهما طريقا مختلفا نحو مصير مختلف عن الآخر، ينتهي طريق أحدهما بنهاية مسدودة وممر مغلق، الموت والهلاك، أما طريق الآخر فنهايته الحياة الأكيدة. يعيش عالمنا اليوم وقتا لا يميز فيه أحد الخطأ من الصواب. الله وحده صديقي هو مقياس الصواب والخطأ في عالمنا هذا، وكلامه ثابت لا يتغير بتغير فلسفة الأجيال المتعاقبة. عدد 6: لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. تأتي كلمة تهلك هنا من الضياع الأبدي، فالأشرار مصيرهم هو الهلاك. يقول لنا سفر الأمثال: منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. والرب ينذرنا في إنجيل متى: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. يشبه الطريق الواسع والرحب القمع الذي تدخله من جهته الواسعة، ومع سيرك في هذا القمع تصبح الطريق أضيق وأضيق لتؤدي في النهاية إلى الهلاك والموت. وأما الطريق الضيق فتدخله من خلال المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة، وفي مسيرتك في هذا الطريق ستجد أنها تتسع وتصبح رحبة لتقودك في النهاية إلى الحياة الأبدية. قال الرب يسوع: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ما أمجد الصورة التي يرسمها المزمور الأول للإنسان السعيد المطوب المؤمن؟ فهل اختبرت سعادة خلاص المسيح والحياة معه؟